بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مسح الرجل. قال الخلاف أن منتهى المسح الذي هو الكعبان ما هو المراد من الكعبين، فآخر ما وصل البحث إليه أن الخلاف يدور في داخل الشيعة بين قولين، قول بأن الكعبين هما قبتا القدم، وهذا هو الذي نسب إلى مذهب أهل البيت ومذهب الشيعة، وقول آخر وهو أن يراد من الكعب المفصل المحاذي لذاك العظم المستدير الفاصل بين عظم الساق وعظم القدم. وهذا ما اختاره العلامة في بعض كتبه كالقواعد، واختاره السيد السيستاني، وأشوف مع غمض العين عن اشتهار القول الأول بين مذهب الشيعة أن القول الثاني أيضا يركز على قرائن في الروايات. أنا أذكر ملخص ما يستدل به القائل بأن الكعب هو المفصل، فإنه ورد في صحيحة زرارة وبكير، فقلنا أين الكعبان؟ فقال ها هنا، يعني المفصل. فيقولون بأن ظاهر المفصل هو هذا الخط الوهمي الفاصل بين الساق والقدم دون عظم الساق، يعني تحت عظم الساق. فقلنا هذا ما هو ظاهره، أنهما أشار إلى العظمين الناطئين عن يمين الرجل ويسارها، وهما اللذان العام يرونهما الكعبين. فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك، فيقال بأن المفصل أسفل من ذاك العظمين الناطئين عن يمين الرجل ويساره، حيث يقال بأن هذا العظم الواقع عن يمين الرجل والعظم الواقع عن يسار الرجل شوي فوق المفصل ولو بمقدار يسير. وبالنسبة إلى الرواية الأخرى موثقة ميسر، يقال أنه وضع يده على ظهر القدم وقال هذا هو الكعب. بقرينة صحيحة زرارة وبكير يقال بأن الإمام وضع عليه السلام وضع يده على المفصل الذي هو منتهى ظاهر القدم، ومنتهى ظاهر القدم من ظاهر القدم، فقال هذا هو الكعب. وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال إن هذا هو الضنبوب، أشار إلى أسفل العرقوب، أسفل هذا الرباط، يعني أشار إلى العظمين الناطئين عن يمين الرجل ويسارها، فقال هذا هو الضنبوب وليس هذا هو الكعب. واضح هذا العظم الناطئ الذي يعبر عنه بالفارسي يقوزك، هذا كعب بنظر العامة وليس كعب بنظر خاصة. ولكن أتباع العلامة الحلي يقولون بأننا وإن كنا لا نوافق مذهب العامة، لكن لا يعني ذلك أن نقول بما اشتهر أنه مذهب الشيعة وهو قبة القدم. وهكذا بالنسبة إلى صحيحة البزنطي، فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم أو إلى ظهر القدم، حيث استدل بهذه الصحيحة على أن الكعبين واقعان في ظهر القدم في ظاهر القدم، يقال هذا عطف تفسيره، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، يعني مسحها إلى ظاهر القدم أي نهاية ظاهر القدم. هذا ملخص ما يمكن أن يقال دفاعا عن مثل السيد السيستاني، ولكن ذكرنا أن هذا خلاف الظاهر، فإن كون الكعب أسفل من عظم الساق عرفا لا يصح أن المفصل أسفل من المنبوبين، ليس عرفا أسفل منهما بل محاضن لهما، والظاهر أنه الذي هو أسفل منهما هو قبة القدم. مضافا إلى أن المهم أنه صار من مشهور مذهب أهل، من صار بحيث وقال أنه مذهب أهل البيت، مذهب الشيعة، وهذا ليس من المسائل التي قد تخفى ولا يبتلى به العامة من الشيعة، يعني عامة الشيعة، فمبتلى به، ولذا نحن نرى أن الظاهر تمامية قول المشهور، وإن كان كما ذكره السيد الخوي الأحوط يقول وجوبا بالمنهاج، وهكذا لم يعلق على كلام صاحب العروة، حيث إن صاحب العروة أيضا يقول المشهور أنهما قبة القدم، وقيل أنهما المفصل وهو الأحوط، فيكون ظاهرا في الاحتياط الوجوبي. يقع الكلام في أنه هل الغاية داخلة في المغير أم خارجة؟ امسحوا أرجلكم إلى الكعبين، فإنه قد تدخل الغاية في المغير وقد تخرج عن المغير، فهل الثعبان في هذه الآية داخلة في المغير أي يجب مسح الرجلين مع الكعبين أو إلى أول الكعبين مع عدم لزوم مسح الكعبين؟ نسب إلى العلامة ونسب إلى العلامة والمحقق الثاني القول بأن الكعبين داخلان في المغير، هذا يتنافى مع ما اختاره العلامة في بعض كتبه من أن الكعب هو المفصل، فإن المفصل خط أمر موهوم، خط موهوم ليس له عرض، ليس له سعة حتى يقال بأن الكعب بأن المفصل يجب غسله، المفصل خط موهوم، فالكلام في أن الغاية داخلة في المغيّة أو خارجة عنه إنما يتم على مسلك من يرى أن الكعب هو قبة القدم، فإن قبة القدم لها عرض وسعة، لها أول وآخر، فهنا يقع الكلام في أنه هل يكون الكعب بمعنى قبة القدم داخلا في المغيّة أي يجب مسحه أم خارجا عنه. السيد الخوي يقول هذا مجرد بحثا علميا لا ثمرة له، ليش؟ لأن الاختلاف في كون الغاية داخلة في المغيّر في أن أول الغاية داخل في المغيّر، صم إلى الليل ليس يعني صم إلى منتهى الليل، صم إلى آخر الليل، يعني أن أول الليل هل هو داخل في حكم المغير أم لا؟ وإلا فوسط الليل ونهاية الليل قطعا خارج. فإذا يقول كلام في أن أول الكعب، أول قبة الفتح داخل في حكم المغير يجب المسعى عليه أم لا، حتى لو لم يكن واجبا شرعيا نفسيا فهو واجب عقلي من باب المقدمة العلمية. وإلا لو لم نحرز أننا مسحنا على أول قبة قبة القدم فلا نحرز أننا مسحنا تمام ما كان يجب مسحه. هذا الكلام للسيد الخوئي لا وجه له، فإن الخلاف في كون الغاية داخلة في حكم المغير لا يختص بأول الغاية، إذا تعاقد رجل وامرأة عقدا مؤقتا ومنقطعا فقال أحدهما للآخر، فقال مثلا الزوج للزوجة تزوجنا من يوم السبت إلى يوم الجمعة، فيقع الخلاف بأنه إلى يوم الجمعة يوم الجمعة خارج أو أن يوم الجمعة إلى آخر اليوم داخل. فكيف نقول بأن الخلاف في أول الغاية أنه هل هو داخل في حكم المغير أم لا؟ لا، الغاية بتمامها. اغسل هذا البيت إلى هذه الغرفة، هذا لا يدرى، هل يعني أنه يجب غسل تلك الغرفة أم لا؟ على كلام السيد الخوئي قطعا لا يجب غسل تمام الغرفة، إنما الخلاف لأنه هل يجب غسل بداية الغرفة أم لا، كلام لا أظن أن يقبله علماء الأدب، وهو خلاف الظاهر العرفي، الخلاف لأن الغاية بتمامها داخلة في حكم المغير أم لا. فالنزاع ليس مجرد نزاع علميا. نعم، إن كان مقصود السيد الخوي أن حكم المسألة واضح، نعم حكم المسألة واضح، فإنه لو كان الكعب وهو قبة القدم داخلا في حكم المغير أن يجب المسح عليه لكان هذا يعني وجوب المسح إلى المفصل، وهو خلاف ما نسب إلى مذهب أهل البيت وخلاف الروايات الصحيحة من أنه لا يستبطن المسح في مسح الرجلين، لا يستبطن الشراكين، مسح على الرجلين ولم يستبطن الشراكين. الشراكين في النعل لا يقعان فوق القدم، وإلا كيف يلتصق هذا النعل بالرجل؟ إذا شخص ربط نعلا لا رباط له من ظهر قدمه وإنما ربطه على ساقه، كيف يمشي عليه؟ لا يمكن أن يمشي عليه. الشراكين في النعل واقعان في نهاية ظهر القدم قبل المفصل، يعني بحيث إذا أراد أن يمسح على الرجل ولا يستبطن الشراكين فقطعا لا يمسح رجله إلى المفصل. فإذا لا إشكال في حكم المسألة بناء على عدم وجوب كون المسح إلى المفصل، لا إشكال في أنه ليس قبة القدم، لأن قبة القدم آخرها المفصل، فقبة القدم ليست داخلة في حكم مغير، أي لا يجب المسح عليه إلا مسح جزء يسير منها من باب المقدمة العلمية. يقول صاحب العروة: ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون بمقدار عرض 3 أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم. المعروف بين الفقهاء أنه يكفي في مسح الرجل عرضا مسمى المسح، ولكن الصدوق في الفقيه نقل عنه أنه أفتى بوجوب مسح الرجل بتمام الكف، وهناك أقوال أخرى محكية عن بعض الفقهاء كلزوم كون المسح بإصبع واحدة أو بإصبعين، وبعضهم قال بثلاثة أصابع، ولكن لا دليل المعتبر على أي من ذلك عدا لزوم كون المسح بتمام الكف، فإن الدليل عليه صحيحة البزنطي، ولأجل ذلك بعض الفقهاء المعاصرين كالسيد الميلاني كان يحتار في مسح الرجلين أن يكون بتمام الكف. قال سألته عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابع هكذا، قال كأنه أشار يعني، قال أي أشار يعني معناه أنه مسع، قال بإصبعين من أصابعه هكذا، قال بأنه يكفي المسح بإصبعين من أصابعه هكذا، أو قال بمعنى غير القول، معنى أنه فعل كذا لأنه جيء بهذا المعنى. لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفه كلها، هذا ظاهر في لزوم كون مسح الرجل بتمام الكف. أجاب عنه السيد الخوي قدس سره بعدة أجوبة. الجواب الأول، يقول السيد الخوي: إن صحيح الزرارة وبكير إذا انضمت إلى الآية الكريمة فيستفاد منها عدم وجوب مسح الرجل بتمام الكف، لأن الوارد في صحيحتي زرارة وبكير فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. يعني لا يجب مسح الرجل بكامله. إن قلتم خب هذا يتلائم مع أن يكون الواجب في مسح بعض الرجل استيعاب تمام الكف، يقول السيد الخوي لا، هذه الصحيحة تفسر وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين ولا تفسر وجوب مسح الرجلين بقول المطلق. إذا كانت الصحيحة تفسر وجوب مسح الرجلين وتقول يكفي المسح ببعض الرجل، كلامكم صحيح، المسح على ظهر الرجل بتمام الكف مسح على بعض الرجل، لكن الصحيحة تفسر مسح الرجلين إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر الإمام بعد قراءة هذه الآية الكريمة قال فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. فالإمام يقول يكفي المسح بشيء وببعض الرجلين إلى الكعبين، الرجلين إلى الكعبين يعني ظاهر الرجلين، وإلا الكعبان ليس غاية إلا لظاهر الرجلين. فكأنه قال وامسحوا أرجلكم أي ظاهر أرجلكم، هذا وامسحوا ظاهر أرجلكم إلى الكعبين بفرينك إلى الكعبين. فالإمام يقول في تفسير وجوب المسح بظاهر الرجلين إلى الكعبين أنه يكفي مسح جزء من ظاهر الرجلين إلى الكعبين، فإذا كان يجب المسح بتمام الكعب هو يعني مسح تمام ظاهر الرجل. الآية خلاصة الكلام، الآية تقول يجب مسح الرجلين إلى الكعبين، يعني يجب مسح ظاهرهما، والإمام عليه السلام فسر وجوب مسح ظاهر الرجلين إلى الكعبين، إلى الكعبين يعني مسح ظاهر الرجلين، فسر الإمام وجوب مسح ظاهر الرجلين المستفاد من الآية أنه يكفي مسح شيء منه، لو لم يكن الغاية موجودة امسحوا أرجلكم، فالإمام يقول يكفي مسح جزء منه. نعم صحيح، جزء منه، والجزء منه هو مسح ظاهري ظاهر الرجل. أما الآية حينما تقول يجب مسح على الرجلين إلى الكعبين بقرينة إلى الكعبين مستفاد من أنه يجب مسح ظاهر الرجلين، والإمام يقول يكفي مسح شيء من ذلك، يعني يكفي مسح شيء من ظاهر الرجلين، وهذا يتنافى مع لزوم مسح الرجلين بتمام الكف، لأنه إذا مسح الرجل بتمام الكف وليس هذا مسحا لشيء من ظاهر الرجلين وإنما مسحا لتمام ظاهر الرجلين. هذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الخائي لحمل صحيحة البزنطي على الاستحباب. الوجه الثاني أن هذه الصحيحة وقع الاختلاف في نقلها، ففي بعض نسخ الوسائل يقول النسخة المطبوعة الحديثة الموجود فيها الكفين، الموجود فيها الكفين لا الكف. هكذا فقال لا إلا بكفيه، فقال لا إلا بكفيه كلها. هكذا نقل عن بعض نسخ المصارف. كما أن نسخة التهذيب هكذا يقول في التهذيب بكفيه، صاحب الوسائل يقول في التهذيب بكفيه. وإذا كانت الرواية هكذا إلا بكفيه كلها، يعني يجب مسح كل رجل بالكفين، كف على ظاهر الرجل وكف على باطن الرجل، وهذا هو مذهب العامة. فإذا كانت النسخة بكفي فكنا نحمل هذه الصحيحة على التقية، لأنه لا يحتمل من مذهب الشيعة. فإذن إذا كان بكفي يعني كف على باطن القدم وكف على ظاهره، فإن بعض العامة يقول بالتخير بين المسح وبين الغسل، ولكن من يرى التخيير يرى التخيير بين غسل تمام الرجلين تمام القدمين ومسح تمام القدمين. بعض العامة يرون التخيير، ومن يرى التخيير يقول بكفاية المسح لكن مسح تمام القدمين بأن يضع كفه إحدى كفيه على باطن القدم والكف الأخرى على ظاهر القدم ويجرهما إلى الكعبين. فلا بد أن تحمل هذه الصحيحة على التقية. يقول السيد الخوئي حتى إذا لم يحرز أن النسخة الصحيحة ما هي، فتبتلى الصحيحة بالإجمال على إحدى النسختين لا بد أن تحمل على التقية، والنسخة التي لا تحمل على التقية بأن تكون النسخة بكفه لم تثبت. فهذا هو الوجه الثاني الذي لأجله السيد الخوي أفتى بعدم وجوب مسح تمام ظاهر الرجلين. والوجه الثالث يقول السيد الخوي المرتكز المتشرعي على عدم وجوب ذلك، فإنه لو كان مسح تمام الرجل واجبا لبان وظهر، وكيف نلتزم بالوجوب مع خفاء هذا الحكم على فقهاء الشيعة؟ وإنما أفتى بذلك على ما نقل الصدوق في الفقه، وهو خلاف السيرة المتشرعية. لو كان لبان كيف يخفى هذا الحكم على الشيعة وفقهاء الشيعة والمتدينين من الشيعة مع كونه واجبا ومبتلا به، وكل يوم الإنسان يتوضأ لا أقل 3 مرات، بس هذا يظهر للصدوق ويخفى على معظم فقهاء الشيعة هذا الحكم.
كان سلوك قبحي بين المتشرعة هذا السلوك، كيف تخفى على الصدوق لحد الصدوق؟
نعم،
أقول إذا كان سلوك قبحي واضح عند المتشرعة كيف يخفى على الصدوق؟ يصير خارج شيئا قبحيا بين الأصحاب.
لا، هو لم يلتفت إلى هذه النقاط. هذا محصل كلام السيد الخوئي. أما ما ذكره كالوجه من الوجه الأول فإذا مسحت بشيء فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى الأصابع فقد أجزأه. من أين عرفنا أنه تفسير الرجلين إلى الكعبين؟ من أين عرفنا أنه يقول يمسح بشيء من الرجلين إلى الكعبين؟ لا هو يفسر مسح الرجلين، يريد أن يخالف العامة. هذه الصحيحة بصدد مناقشة العامة. العامة كانوا يقولون بأنه يجب غسل تمام القدمين، وإذا جاز المسح على قول بعضهم فلا بد من المسح على تمام القدمين. الإمام عليه السلام يقرأ هذه الآية وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم يقول فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الأصابع إلى الكعبين فقد أجزأه. من أين نعرف أن الإمام يفسر الرجلين إلى الكعبين؟ الرجلين إلى الكعبين، بل إنما يفسر امسحوا بأرجلكم أي بشيء من أرجلكم. نعم الباب بمعنى التبعيد، وامسحوا بأرجلكم أي ببعض أرجلكم. لماذا قيل ببعض أرجلكم؟ لأنه لا يجب مسح تمام الرجل من ظاهرها وباطنها، ولكن مسح بعض الرجل لابد أن ينتهي إلى الكعبة. السيد الخوئي جعل الرجلين إلى الكعبين كمفهوم واحد وفسر ذلك بظاهر الرجلين، ثم قال وامسحوا بشيء من ظاهر الرجلين. أليس هذا تكلفا؟ هل هذا مفهوم بسيط أو مفهوم مركب؟ امسحوا أرجلكم أي امسحوا بشيء من أرجلكم، ليس هذا بمعنى بشيء من ظاهر أرجلكم، بشيء من أرجلكم. وامسحوا بشيء من أرجلكم، والمسح بشيء من أرجلكم لابد أن ينتهي إلى الكعبين. وإن شئت قلت قوله إلى الكعبين لاحق بذلك الكلام وليس بالعكس، يعني ليس أولا الرجلين إلى الكعبين شكل ظهورا في مسح ظاهر الرجلين ثم عرض عليه كلمة الباء أنه ظاهر الرجلين يمسح جزء منه، بالعكس إلى الكعبين لاحق. أولا قال وامسحوا بشيء من أرجلكم، معنى الآية هذا لأن الباء دخلت على الرجل، امسحوا بشيء من رؤوسكم وامسحوا بشيء من أرجلكم، وبعد ذلك يقول نهاية مسح شيء من أرجلكم يكون تكون إلى الكعبة. ما عرفنا لماذا جعل السيد الخوئي كلمة أرجلكم إلى الكعبين أولا ظاهرة بقرينة إلى الكعبين في مسح ظاهر الرجلين، ثم بعدما فرض أنه ظاهر في مسح ظاهر الرجل قال طرع عليه التبعير وقال امسحوا بجزء من هذا. لا بالعكس، في البداية قال امسحوا بشيء من أرجلكم. لماذا قال بشيء؟ لعله لأجل أن يخرج باطن الرجل. ثم لأجل أن يفهم أن المراد هو الظاهر، أن يعني أن الواجب هو مسح الظاهر، وإلى ما إلى أي نقطة يمسح الظاهر؟ قال إلى الكعبة. أما نعم عرفتم مقصودي؟ نعم عرفتم مقصودي شنو؟ أنا أقول السيد الخوئي فرض أولا أن إلى الكعبين لحق بالرجلين، فجعله ظاهرا في كون المراد أرجلكم، المراد ظاهر أرجلكم. ثم فرض أنه طرى عليه التبعير فقال امسحوا بشيء من ظاهر أرجلكم، فقال إذا كان يجب المسح بتمام الكف على ظاهر الرجل فلا يسير بشيئا من ظاهر أرجلكم. أنا أقول لا، لماذا هكذا تفسرون الآية؟ الآية تقول امسحوا بشيء من أرجلكم، لماذا؟ لأن باطن الرجل لا يمسح عليه، لا يجب المسح عليه، امسحوا بشيء من أرجلكم. ولكن بعد ذلك يقول منتهى مسح الرجلين هو الكعبة. أما بالنسبة إلى الوجه الثاني، النسخة المطبوعة الحديثة هي النسخة المطبوعة بالطبعة الإسلامية، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الشيخ الحر هذه النسخة المطبوعة في مؤسسة آل البيت بخط صاحب الوسائل كانت، وهنا مكتوب إلا بكفه كلها، وفي هامش النسخة كتب صاحب الوسائل في التهذيب بكفيه، في التهذيب بكفيه، والتهذيب نقطع بأنه وقع فيه اشتباه، لأن الكليني في الكافي ينقل إلا بكفه كلها، والكليني أضبط، ونطمئن بأن النسخة الصحيحة ما نقلها الكليني في الكافي، لأنه في صدر الرواية يقول فوضع كفه، هذا ليس فيه اختلاف في النسخ، فوضع كفه على الأصابع فمسحا إلى الكعبة، مضافا إلى أن قوله إلا بكفيه لماذا تحمل على التقية؟ تحمل على الانحلال، بكفيه بلحاظ رجليه. فالوجه الثاني أيضا غير صحيح. يبقى الوجه الثالث والذي هو متين، ويضاف إليه وجه رابع، وهو الروايات الواردة في من نسي مسح الرجلين، فذكر ذلك في الصلاة، قال إن كان به بلة أخذ البلة ومسح على رجلين. فإذا لم يقل أحد بأن هذا وارد في فرض النسيان، وقيل بأن هذا ظاهره أنه حكم اختياري لأنه يمكنه أن يعيد الوضوء الرجل. نعم نعم روايات في الباب 21، الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة، قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به، فإن لم يكن له لحية يمسح من حاجبين. كيف يلقى بلة في لحيته بحيث تكفيه لمسح رأسه ومسح تمام ظاهر رجلي. وهكذا بقية روايات الباب. نعم، إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك فخذ ما بقي منه في لحيتك. لا يبعد الاستدلال بهذه الروايات بضم إلغاء الخصوصية منها إلى حال الذكر أثناء الوضوء. والمهم ما ذكر من عدم وضوء هذا الحكم لدى الشيعة، وهذا يكفي في الحكم بعدم وجوبه، وإلا فلو كان لبان هذا كله مضافا إلى ما ورد من أنه لم يستطن الشراكين. فإذا كان المسح بتمام الكف واجب بتمام الكف واجبا، الظاهر أن الشراكين يبتدئان من أول من بداية الأصابع ويلتقيان في قبة القدم. يعني الشراكين يعني التقاء ربطين في الحذاء، ظاهر هذا يعني، وهذا هو المتعارف عندكم يعني، إما من هنا أو من ظاهر من هنا أنه يبدأ. فإذا كان يجب يعني من
واحد من هنا واحد من هنا.
نعم قديم شلون كان يلزق إذا هيتي يوقع على ال...
إذا عشق صاير
ها
شلون
شراك هذا، فإذا هيتي ولم يستبطن الشراكين معناه أنه لا يجب مسح تمام الكف، وإلا كان يجب استبطان الشراكين. وهذا يدل على هذا الحكم، والحمد لله رب العالمين.